فقرتنا التالية كلمة حفلنا مع سماحة الشيخ، وهو من مواليد الهفوف عام 1398 هجرية. أنهى دروسه الحوزوية وهو أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ حيدر بن عبد الله السندي يتفضل مصحوبا بأفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صل على محمد
صلى. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. موضوعنا في هذه الكلمة سوف يكون حول أن الإمامة من أصول الدين. فقد وقع كلام في الفترة المتأخرة حول أن الإمامة هل هي من أصول الدين أم لا، ليست من الأصول الاعتقادية التي تشكل ركناً وأساسا للدين. حديثنا حول هذا الموضوع سوف يكون إن شاء الله ضمن نقاط أربع. النقطة الأولى في أن أغلب العلماء من زمن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه وإلى يوم الناس هذا، أغلب تعبيراتهم على أن الإمامة من أصول الدين. ففي رسائله يقول السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه: الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين خمسة. ثم يذكر أصول المعتزلة: التوحيد والعدل، الأمر بين الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاد. ثم يعقب ويعلق رحمة الله تعالى عليه ويقول: ومن أراد التفصيل والشرح وجب عليه أن يضيف إلى ما ذكروا أصلين: النبوة والإمامة. فيقول: من أراد الدقة والتفصيل في بيان أصول الدين عليه أن يضيف النبوة والإمامة، فالإمامة عنده من أصول الدين. ثم على منواله جاء العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه العلامة كتب مجموعة من الكتب ومجموعة من الرسائل في أصول الدين، عنونها بعنوان أصول الدين، وأدرج في هذه الكتب والرسائل مباحث الإمامة، وهذا يعني أنه يرى الإمامة جزءاً من أصول الدين، ولهذا أدرجها في الكتب والرسائل التي عنونها بأصول الدين. عنده كتاب يسمى الباب الحادي عشر، في مقدمته قال: الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفته في أصول الدين. ثم في هذا الكتاب أدرج الإمامة، وهذا الكتاب كان منهجاً درسياً من زمن العلامة إلى يوم الناس هذا، مر عليه مئات المحققين ولم يستدركوا أو يعترضوا على عبارته هذه إقراراً لها. وعلى منوال العلامة أيضاً عشرات المصنفين من الشيعة الذين كتبوا كتباً في أصول الدين وأدرجوا في تلك الكتب بحث الإمامة، بل جملة من علماء الشيعة صرحوا بأن كون الإمامة من أصول الدين من الأمور المتفق عليها التي لم يختلف فيها أحد من الإمامية. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول: ما اتفقت عليه الفرقة المحقة من كون الإمام من أصول الدين رداً على المخالفين القائلين بأنها من فروع الدين. السيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه يقول: إن ولاية علي عليه السلام من أصول الدين، وعلى ذلك الإمامية كافة، الإمامية كافة على أن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أصول الدين. بل بعض الأعلام صرح بأن الروايات متواترة في إثبات أن الإمامة من أصول الدين. من هؤلاء شيخ الفقهاء والمجتهدين كاشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء المعروف بالشيخ الكبير، ذكر في إحدى كتبه أن روايات كون الإمامة من أصول الدين متواترة، فقال: فالأخبار متواترة معنى إن لم يكن التواتر لفظيا، على أن اعتقاد علي ومحبته من أصول الدين. فالتعبير الدارج والذي كان عليه الأعلام من زمن السيد المرتضى وإلى يوم الناس هذا، بل ما عليه اتفاق العلماء، هو أن الإمامة عند الإمامية من أصول الدين. نعم، في الأزمنة المتأخرة قسمت الأصول الاعتقادية إلى قسمين: أصول دين وأصول مذهب، ثم ذكرت الإمامة ضمن أصول المذهب. بعض أساتذتنا حفظه الله يقول: لعل أول من عبر عن الإمامة بأنها من أصول المذهب المحقق القمي، كتب رسالة باللغة الفارسية في الفرق بين أصول الدين وبين أصول المذهب، ذكر هذه الرسالة المحقق الطهراني في الذريعة، ثم تابعه تلميذه المحقق الاسترابادي في كتابه البراهين القاطعة، فذكر في هذا الكتاب أن الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، وشاع هذا التعبير فيما بعد، فعبر به جملة من الأعلام، منهم السيد الخميني رحمه الله في كتاب الطهارة، والشيخ التبريزي رحمه الله في صراط النجاة. هذا ما يرتبط بالتعبير عن الإمامة بأنها من أصول الدين، أو التعبير عن الإمامة بأنها من أصول المذهب. التعبير الدارج الذي عليه أغلب العلماء هو أن الإمامة من أصول الدين، ثم جملة من العلماء المتأخرين عبروا عنها بأنها من أصول المذهب. السؤال الذي نريد أن نجيب عنه في هذه المحاضرة هو: هل هنالك تنافي بين التعبير عن الإمامة بأنها من أصول الدين والتعبير عنها بأنها من أصول المذهب؟ بعبارة أخرى، هل المقصود من التعبيرين معنى مختلف؟ الذي عبر عن الإمامة بأنها من أصول الدين، هل يقصد معنى يختلف عن المعنى الذي يقصده من عبر عن الإمامة بأنها من أصول المذهب، أو المعنى واحد؟ إن شاء الله في مستقبل هذه المحاضرة يتضح الجواب على هذا السؤال. نأتي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في تحديد المراد من اصطلاح أصل الدين. إذا قيل العقيدة الفلانية من أصول الدين أو هي أصل من أصول الدين، فماذا يقصد من هذا التعبير؟ ما هو المراد من أصول الدين؟ اصطلاح أصل الدين يتكون من كلمتين. الكلمة الأولى كلمة أصل، والأصل هو ما يبتنى عليه غيره. أصول الدين أي تلك القواعد والأسس التي يبتني عليها الدين، إذا انتفت ينتفي الدين، إذا وجدت يوجد الدين. الكلمة الثانية كلمة الدين، ماذا يقصد من الدين؟ كلمة الدين إذا أطلقت يقصد منها أحد معنيين. المعنى الأول هو الإسلام الذي أخذه المولى تبارك وتعالى موضوعاً لمجموعة من الأحكام. هناك مجموعة من الأحكام الشرعية لا تثبت إلا إذا ثبت الإسلام، كالطهارة، جواز النكاح، التوارث، حرمة المال والنفس والعرض، وجوب التجهيز. هذه أحكام موضوعها المسلم. المسلم طاهر، غير المسلم نجس. المسلم يمكن أن يرث من المسلم، أما الكافر لا يرث من المسلم. أحكام متعددة رتبها الشارع المقدس على عنوان الإسلام. كلمة الدين قد تطلق ويقصد منها هذا العنوان الذي رتب عليه الشارع المقدس هذه الأحكام، ويعبر عنه تارة بالإسلام الظاهري وأخرى بإسلام الدنيا، أو يعبر عنه بالإسلام في مقابل الكفر. فالمعنى الأول لكلمة الدين الإسلام في مقابل الكفر. المعنى الثاني للدين هو الدين المأخوذ من الجزاء، فإن كلمة الدين في اللغة تأتي بمعنى الحساب والجزاء، ومن ذلك المثال المعروف: كما تدين تدان، أي الجزاء من جنس العمل. من ذلك أيضا الآية الشريفة: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي هو يوم الجزاء. ماذا يقصد بالدين المأخوذ من الجزاء والثواب؟ المقصود منه ما أخذه الله تبارك وتعالى شرطا في قبول العمل أو صحة العمل، أو ما أخذه الله تبارك وتعالى مقوما لمتعلق وعده بالثواب الدائم والإنجاء من العقاب الدائم. الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يثيب العباد إذا أطاعوا، لأن العبد وما يملكه لله تبارك وتعالى. طاعتنا ليست تجارة مع الله عز وجل، نحن بالطاعة لا نعطي الله شيئا حتى نستوجب على الله تبارك وتعالى أن يعطينا مقابل. نحن وفعلنا لله تبارك وتعالى، فأي شيء نعطيه الله حتى نستوجب على الله تبارك وتعالى عوضا مقابل الطاعة؟ فالباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يثيب العباد من باب العوض. نعم، الباري تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة ووعد العباد بأنه سوف يثيب المطيع منهم. وعد الله تبارك وتعالى يجب الالتزام به عقلا، لأنه يقبح خلف الوعد، والباري تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. فالباري تبارك وتعالى من باب الوفاء بالوعد سوف يثيب العباد يوم القيامة. الباري تبارك وتعالى لما وعد المطيعين بالثواب، هل وعد كل إنسان بالثواب؟ وعد كل إنسان بالجنة، بالإنجاء من النار، أو وعد مجموعة خاصة من الناس؟ إذا طرحنا هذا السؤال على القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول الباري تبارك وتعالى وعد جماعة خاصة من الناس، وهم الذين ينطبق عليهم عنوان الإيمان. يقول تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. فوعد الله تبارك وتعالى ليس لكل مصلي، وليس لكل من حج أو اعتمر، وإنما لخصوص من فعل ذلك وكان مؤمنا. متى يتحقق الإيمان؟ هناك مجموعة من العقائد الحقة أخذها الباري تبارك وتعالى شرطا في الإيمان. متى ما اعتقد بها الإنسان كان مؤمنا، وإن لم يعتقد بها لا يكون مؤمنا، وبالتالي لا يكون واجدا للدين بمعنى الجزاء، للدين بمعنى الإيمان، للدين بمعنى متعلق وعد الله تبارك وتعالى بالثواب في يوم القيامة. هذا هو المعنى الثاني للدين، وقد يعبر عنه بالدين الواقعي أو بدين الآخرة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يعبر عن الإيمان بأنه إسلام الآخرة أو دين الآخرة، باعتبار أن الدار الآخرة هي دار الثواب، والثواب لا يكون إلا للمتدين بهذا المعنى من الدين، للمؤمن. السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه في تعليقته الشريفة على إحقاق الحق تعرض لهذين المعنيين للدين: الدين مقابل الإسلام، والدين بمعنى الإيمان، بمعنى متعلق وعد الله تبارك وتعالى بالثواب في يوم القيامة. نأتي إلى النقطة الثالثة. إذا قلنا بأن الإمامة من أصول الدين، فأي معنى من هذين المعنيين هو المقصود في هذا الإصطلاح؟ هل المقصود الإمامة أصل من أصول الدين بمعنى أنها أصل من أصول الإسلام في مقابل الكفر، فمن لم يؤمن بالإمامة فهو كافر؟ أو المقصود الإمامة أصل من أصول الدين في مقابل الإيمان، أصل من أصول الدين الواقعي إسلام الآخرة الذي هو مناط الثواب، به يستحق العبد من باب الوعد الإلهي أن يكون خالدا في الجنة في يوم القيامة؟ ما هو المقصود من كون الإمامة من أصول الدين؟ البعض نسب إلى جملة من علمائنا أنه يقول الإمامة أصلا من أصول الدين بالمعنى الأول، فمن لم يؤمن بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهو كافر، وإن كان معذورا في عدم إيمانه، وإن كان جاهلا قاصرا. سواء صحت هذه النسبة أو لم تصح، لأنه هناك خلاف في صحة هذه النسبة. جملة من الأعلام يقول لا يوجد في علمائنا من يحكم بكفر المخالف فقط لأنه ينكر إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بقطع النظر عن صحة هذه النسبة، المحققون من علمائنا الأعلام ذهبوا إلى أن الإمامة ليست أصلا من أصول الدين بالمعنى الأول، فمن أنكر الإمامة ولم يستلزم إنكاره تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم. طاهر يرث من الشيعة ويجب تجهيزه فيما إذا توفي. الإمامة ليست أصل من أصول الدين بالمعنى الأول، ولكنها أصل من أصول الدين بالمعنى الثاني. الإمامة ركن الإيمان، من لم يؤمن بها لا يكون مهتديا، لا يكون مؤمنا، وإنما يكون ضالا، ضالا عن الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى. لماذا ذهب جملة من علمائنا إلى أن الإمامة ليست أصلا من أصول الإسلام في مقابل الكفر، وإنما هي أصل من أصول الدين بمعنى الإيمان وشرط الجزاء في يوم القيامة؟ لوجود مجموعة من الأدلة دلت على أن المخالف ينطبق عليه عنوان الإسلام. في موثقة سماعة يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وجرت المناكح وعلى ظاهره عامة الناس. في رواية سفيان بن الصمت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام الظاهر الذي عليه الناس من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت الحرام وصيام شهر رمضان، هذا الإسلام. ثم قال عليه السلام: والإيمان هو معرفة هذا الأمر. الإيمان أن تعرف ولايتهم، أن تعرف إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم، والإيمان أن تعرف هذا الأمر. فمن أقر بها، يعني أقر بالتوحيد والنبوة وبالفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما ضالا. بهذه الروايات ذهب المحققون من علمائنا إلى أن الإمامة أصل من أصول الدين، بمعنى أنها أصل الهداية في مقابل الضلال، أصل الإيمان في مقابل الانحراف عن الصراط المستقيم الذي أراده الله تبارك وتعالى لخلقه. الذين قالوا بأن الإمامة من أصول المذهب كالسيد الخميني رحمه الله أو الشيخ التبريزي رحمه الله، إذا راجعنا كلماتهم نجد أنهم يصرحون بأن الإمامة ركن الإيمان، وأن الإمامة شرط في الجزاء والثواب يوم القيامة، وأن من لم يؤمن بإمامة واحد من أئمة أهل البيت ضال منحرف. إذن هم يثبتون أن الإمامة من أصول الدين بالمعنى الثاني. إذن لماذا يعبرون عن الإمامة بأنها من أصول المذهب، وهم يقرون بأن الإمامة أصل من أصول الدين بالمعنى الثاني، وهذا التعبير هو التعبير الدارج الذي عليه العلماء من زمن السيد المرتضى كما قلنا وإلى يوم الناس هذا؟ السر في ذلك هو أن جملة من المخالفين اتهم الشيعة بأنهم يكفرون غيرهم فيما إذا عبروا عن الإمامة بأنها أصل من أصول الدين، لأنه تصور أن المقصود من هذا التعبير أن الإمامة أصل من أصول الإسلام. فلكي لا يقع اللبس، جملة من علمائنا غيروا التعبير، قالوا الإمامة ليست أصل من أصول الدين، أي ليست أصل من أصول الإسلام، فنحن لا نكفر من لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين لشبهة، ولكن في نفس الوقت نحن نقول ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أصل من أصول الدين بمعنى الإيمان. فهم غيروا التعبير وعدلوا من أصول الدين إلى أصول المذهب لكي يدفعوا هذه التهمة، وإلا هم لا يرفضون أن يقال بأن الإمام أصل من أصول الدين بالمعنى الثاني، فإن كونها أصل بهذا المعنى كما نقلنا عن العلامة المجلسي والسيد شرف الدين مما اتفقت عليه الإمامية كافة ولا خلاف فيه بين علمائهم. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة. في النقطة الرابعة نستعرض مجموعة من الأدلة التي أقامها علماؤنا لإثبات أن الإمام أصل من أصول الدين. العلماء شكر الله سعي الماضين منهم والباقين، ورحم الله من مضى منهم وحفظ الباقين، ذكروا مجموعة من الأدلة، أدلة كثيرة جدا. نحن يمكن أن نقسم تلك الأدلة إلى قسمين. القسم الأول الأدلة القرآنية، هناك مجموعة من الآيات تدل على أن الإمامة من أصول الدين. من ضمن تلك الآيات قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية ليست فقط في صدد إثبات أن كبرى الإمامة، أصل وجود الإمامة في الدين من مكملات الدين، وبدونها الدين لا يكون كاملا من أصول الدين، بل تدل أيضا على أن مصاديق الإمامة من أصول الدين. بعض المتحدثين في إحدى الفضائيات تعرض لكمال الدين بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: الدين تام كامل بكبر الإمامة، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة بأنه لا بد من وجود إمام في كل زمان، وأن الإمام لا يكون إلا معصوم وبنص من الله، كمل الدين. وإمامة الأئمة، إمامة كل إمام من الأئمة، ليست مكملة للدين. الدين تام بدون الإمام، الإمام لا يتمم الدين. الإمام وظيفته أن يبلغ الدين، يطبق الدين، يحفظ الدين، وإلا الدين كامل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بدون صغر الإمامة، يعني بدون مفردات ومصاديق الإمامة. في ذلك الوقت كتبت مقال وعلقت فيه على كلام المتحدث، قلت: ليس فقط كبرى الإمامة من متممات ومكملات الدين، بل حتى مفردات الإمامة. إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الدين بدونها ناقص. إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الدين بدونها ناقص. أولا، لأن الدين إذا لم يوجد من يحفظه أو يبينه أو يطبقه لا يكون كاملا. إذا لم يوجد من يقوم بحفظ الدين وتطبيقه وتنزيله للناس وجعله في متناول الأيدي لا يكون تاما، لا يكون كاملا. توجد جهة نقص، توجد منطقة فارغة لم تملأ فيما إذا لم يوجد المبين والحافظ والمطبق. وهذه مسألة وجدانية واضحة، كل إنسان إذا تأمل بعقله يجد أن أي شريعة بدون مبين، بدون مطبق، بدون حافظ لا تكون كاملة، لأنها لا تملك في ذاتها مقومات البقاء ومقومات التطبيق والاستمرار. وثانيا، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد يوم الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم. وما الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير؟ هل بين كبرى الإمامة؟ هل قال للناس الإمامة ضرورية في كل زمان، وهي لا تكون إلا للمعصوم ولا تكون إلا بالنص؟ أو قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولى؟ هو بيّن مصداق من مصاديق الإمامة، مفردة من مفردات الإمامة. فقال الباري تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكمال الدين بمصداق الإمامة، بصغر الإمامة، بمفردة الإمامة، كما أنه ببيان كبرى الإمامة. هذا ما يرتبط بالقسم الأول من الأدلة الدالة على أن الإمامة من أصول الدين. القسم الثاني هي الروايات. هناك مجموعة من الروايات والأخبار دلت على أن الإمامة من أصول الدين. الشيخ كاشف الغطاء كما نقلنا حكم بتواتر هذه الروايات معنا إن لم يكن التواتر لفظا. هذه الروايات طوائف متعددة، نحن نقتصر على ذكر بعض الطوائف أو ذكر بعض العناوين، والتفصيل لا يسعه المقام، خصوصا وأن وقت المحاضرة تقريبا انتهى. الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أصول الدين، وأن الإمامة زمام الدين وأس الإسلام النامي. فقد روى الشيخ في أماليه عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: نحن أصول الدين. وهذا يعني أن تعبير أصول الدين ليس من التعبيرات التي وضعها الفقهاء والعلماء، وإنما هو مأخوذ من رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. نحن أصول الدين وإلينا تختلف الملائكة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي ابتدأنا بها يقول: إن الإمامة زمام الدين. الزمام هو المقود الذي يزم به الشيء ويقاد، الحبل الذي تقاد به الدابة وتسير الدابة معه حيثما توجه يسمى بزمام. الإمامة زمام الدين، أي الدين تابع للإمامة، يتوجه حيثما يتوجه، حيثما تتوجه الإمامة. إن وجد الإمامة يوجد الدين، هذا معنى أن الإمامة زمام الدين. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. الطائفة الثانية هي الروايات التي دلت على أن من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية أو مات ميتة ضلال. من ضمن تلك الروايات صحيحة ابن أبي العلاء قال: سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ما المقصود بهذا الحديث؟ مات ميتة جاهلية، ميتة كفر؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، ميتة ضلال، من لم يؤمن بولايتهم فهو ضال. هذه عقيدتنا نحن الشيعة. نحن عندنا دليل على أن الحق والهدى مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نعتز بهذه العقيدة ونؤمن بأن من لم يعتقد بها فهو ضال. نحن لا نكفره، نحفظ له حقوق الإسلام، نريد له الخير، نريد له السلم، نعامله بأخلاق الإسلام، صحيح، ولكن المعاملة وإرادة الخير للآخر شيء، وأن نتنازل عن بعض معتقداتنا شيء آخر. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الروايات التي دلت على أن العمل لا يقبل من العبد إلا إذا كان مواليا لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن ولايتهم ركن الإيمان. من ضمن تلك الروايات ما رواه الكليني في الكافي والبرقي في المحاسن، ورواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من دان الله تعالى بعبادة يجهد بها نفسه وليس له إمام من الله تبارك وتعالى فسعيه غير مقبول وهو ضال. لاحظ الرواية تقول فسعيه غير مقبول. فسعيه هذه الكلمة مطلقة، سواء كان سعيه دقيقة، يوم، أسبوع، شهر، سنة، قرن، الدهر كله، فسعيه غير مقبول وكان ضالا. في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما كان له على الله حق في ثوابه. إذا كان لا يؤمن بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم فليس له على الله حق في ثوابه، مهما عمل ليس له أن يقول لله في يوم القيامة أعطني ثوابا مقابل عملي، لأن الثواب إنما يترتب على وعد الله تبارك وتعالى. والذي لا يؤمن بولاية أهل البيت ليس مشمولا بوعده عز وجل. ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم البصيرة في الدين والثبات على ولاية الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.